أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما تقدم من البحث بالنسبة للوضوء، سواء ما يرتبط بقاعدة التجاوز أم بقاعدة الفراغ الذي أوجزناه، ما يرتبط بقاعدة الفراغ بالأمس، وهنا تطويلات لا داعي للدخول فيها بعد اتضاح جلية الحال. ما تقدم كان مبنيا على مستوى البحث على وجود قاعدتين مستقلتين، إحداهما قاعدة التجاوز والأخرى قاعدة الفراغ. أما إذا بنينا على وحدة القاعدة فهنا أكثر من صياغة في هذا المجال تقدم التعرض لها سابقا. إذ على مبنى المحقق النائيني هناك إنكار لوجود قاعدة اسمها قاعدة التجاوز، وجعل القاعدة المجعولة واحدة وهي قاعدة الفراغ، مفيدا أن ما ورد بعنوان التجاوز خاص بباب الصلاة وأجزائها فقط، وهي حاكمة موسعة لموضوع قاعدة الفراغ، يعني تشمل الفراغ عن الجزء في خصوص الصلاة. من الوضوح بمكان أنه على هذا المبنى لا معنى لإجراء قاعدة التجاوز في باب الوضوء ولا غيره من الأبواب، وقاعدة الفراغ عنده لا تجري في الأجزاء، تجري في الفراغ عن الكل المركب. فمن الطبيعي جدا أن تجري القاعدة حينئذ في باب الوضوء بعد الفراغ عنه، إذ لم تتعارض صحيحة زرارة وموثقة أو صحيح عبد الله بن أبي عفور في مورد الفراغ عن العمل، بل كان التعارض في أثناء العمل. على بعض تقادير في مرجع الضمير في صحيحة عبد الله بن أبي عفور، أما على مبنى صاحب المنطقة الذي أفاد أن المجعول في المقام قاعدة واحدة هي قاعدة الفراغ، مفيدا أنه لا يوجد شيء باسم قاعدة التجاوز، منزلا لصحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر على نظر إلى قاعدة الفراغ متأولا ظاهرهما الأول. فمن الطبيعي جدا أيضا أن لا يكون هنالك بحث على مستوى أجزاء الوضوء لا لخصوصية في الوضوء، بل لأنه لا توجد قاعدة من هذا القبيل. وأما على ما ذهب إليه جماعة ونصرناه من أن القاعدة المجعولة هي قاعدة التجاوز ونكتتها أعم من التجاوز عن الجزء والتجاوز عن الكل، وقريب مما ذهبنا إليه أيضا ما ذهب إليه السيد الخوئي الذي قال بجريان قاعدة الفراغ في الأجزاء بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم التي تضرب ضابط وقاعدة عامة. فمن الطبيعي حينئذ أن نحتاج إلى البحث، لأن التعارف بحسب الاختلاف في مرجع الضمير في معتبرة ابن أبي يعفور سوف يفتح باب البحث. وكذا على ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه. طبعا لما أنا قلت السيد الخوئي أيضا المحقق العراقي على هذا، وقلت حينها بأن السيد الخوئي أخذ الفكرة من المحقق العراقي بحسب الظاهر، أي تعميم صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الفراغ للفراغ عن الأجزاء. أما ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني بحسب فهمنا لكلامه الذي استشهدنا عليه بعبائر صريحة من رسالته خلافا لمفاهيمه السيد السيستاني حفظه الله أو نقل عنه في التقرير على أقل تقدير، من أن المجعول هو قاعدة انتزاعية أعم من التجاوز والفراغ، سماها قاعدة الفراغ عنوانا. فهو يرى من خلال ذلك أن القاعدة بذاتها شاملة لموارد التجاوز، فينفتح البحث أيضا الذي سلف بناء على القاعدتين، أن التعارف بأي مقدار من موارد قاعدة الفراغ عنوانا، هل في خصوص الفراغ عن الأجزاء أو الأعم من الفراغ عن الأجزاء والكل المركب أيضا، فيأتي البحث. وإذا أردنا أن نوجز يا أخوان، إنما يأتي البحث السابق فيما لو قلنا بوجود قاعدة اسمها التجاوز، أو قلنا بوجود قاعدة مجعولة للأعم من التجاوز والفراغ. أما إذا قلنا القاعدة المجعولة فقط وفقط هي قاعدة الفراغ، فحينئذ على مستوى القاعدة لن نحتاج إلى البحث، وإن كنا فقهيا سنحتاج إليه في المورد لدلالة النص الخاص أو الإجماع. جيد، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بجريان القاعدة في باب الوضوء. وقد وقع البحث عن إلحاق الغسل الذي هو طهور بالأصالة في مورد الحدث الأكبر، والتيمم الذي هو بدل عن الطهور في الموردين أي الأصغر والأكبر. وقد اضطربت كلمات جملة من الأصوليين في نسبة هذا الإلحاق، ففي حين رأينا البعض ينسب الإلحاق إلى مشهور الطائفة، رأينا البعض الآخر يخص هذا المشهور بالمتأخرين أو البعض الآخر الثالث يعني متأخر المتأخرين، وينشأ هذا عادة في الأبحاث الأصولية من عدم تتبع الفتاوى في مظانها، فإنها شأن الفقيه في الفقه في العادة. والغريب أن يقع هذا البحث متأخرا عن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، مع أنه قد طرح البحث بدقة كما هي عادته، فإنه يتتبع الأقوال والكلمات وقد يصرح بها وبأصحابها وقد يوجزها. فإنه في الموضع الرابع الذي عقده للبحث عن جريان أو عدم جريان القاعدة في الطهارات الثلاث، وبعدما صرح بالإجماع على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمامه يأتي به وإن دخل في فعل آخر مترتب عليه، قال هذا النص: وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم. وهذا ما يصرح به صاحب الرياض على وجه يظهر منه كونه من المسلمات. وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق والعلامة. هون عم يحكي عن تتبع الشخص الشيخ. مش والعلامة، جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني، ونص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك. يعني شو عم بيقول الشيخ؟ عم بيقول هذا الفرع غير متعرض له إلى زمن المحقق. من زمن المحقق جملة من أعاظم المحققين كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وطبعا وغيرهم ألحقوا الغسل بالوضوء، أما إلحاق التيمم به أي بالوضوء فإنه قول أو كلام بعضهم. نصص على ذلك العلامة في التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد. المهم يا أخوان، ليش عم نطرح البحث بهالشكل؟ نحن ما عم نبحث فقه لكي نقول بأنه لا يوجد إجماع في هذه المسألة. في باب الوضوء كان يوجد إجماع فعلي لم يخالف فيه أحد، بينما هنا لا يوجد إجماع ولا يوجد أي تعرض إلى زمن العلامة لإلحاق الغسل فضلا عن التيمم. ومن هنا فنحن والأدلة لا كلام في قاعدة الفراغ، إنما البحث في الإلحاق بالوضوء في مورد قاعدة التجاوز كما لا يخفى. واللي قال بتشغل الفراغ بالأجزاء أيضا مشمول البحث بهذا الشق هذا. ومن هنا ينفتح البحث في إلحاق الغسل والتيمم. أقول بأن هذا البحث واضح حتى لا أعيد بعد ذلك أنه على مبنى المحقق النائين وصاحب المنطقة بات على القاعدة، باعتبار ما في شيء اسمه قاعدة التجاوز عنده، وكل من أنكر وجود قاعدة التجاوز. أما على مبنى من قال بالقاعدتين أو بأنها واحدة والمجعول النكتة الأعم، أو خصوص التجاوز كما يظهر من الصيد الإمام باعتبار أنه لم يتصور شكا من جهة الفراغ إلا وهو يؤوب إلى جهة التجاوز، وإن لم نوافق على هذه الحيثية من كلامه فحينئذ نحتاج إلى استئناف البحث. فبحثنا مبني على الإيمان بوجود قاعدة باسم قاعدة التجاوز تتحد مع الفراغ أو تفترق عنها، يعني النقطة الأعام أو خصوص التجاوز في مقابل الفراغ، وهو القول بالقاعدتين يعني، وهو قول الأكثر. لا إجماع في المسألة كما بات واضحا، فالبحث اجتهادي في المقام. أول ما يقال في هكذا بحث ابتداء على هذا المبنى مع تشعباته يعني بأقواله المختلفة في المجعول، أول ما يقال بأن خروج الوضوء عن القاعدة إنما كان بسبب إما الإجماع على سبيل منع الخلو مش الجامع، إما الإجماع وإما صحيحة زرارة التي عارضت صحيحة أو معتبرة عبد الله بن أبي عفور، ولا إشكال ولا ريب أن الإجماع لا مجال لدعواه هنا في الغسل فضلا عن التيمم، وصحيحة زرارة موردها ما هو؟ موردها الوضوء، والتعدي عن الوضوء إلى الغسل بحجة أن محصلهما واحد وهو الطهورية لا مساغ له في الأمور التعبدية كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس يعتبر البحث نظريا يعتبر منتهيا من هذه الجهة. نعم يشكل البحث على ضوء ما أفاده، وهناك من أنهاه عند هذا الحد، سيد الخوئي ما عنا نفسه كثيرا للبحث، صاحب المنطقة في سطر أو سطرين في التقرير لا وجه للإلحاق كذا، لكن في مقابل هذا الكلام يأتي ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه. تتذكرون أن الشيخ قد أفاد بأن الوضوء في نظر الشارع وإن كان أجزاء وأفعالا متحددة لكنه ببركات كون محصله اللي هو الطهورية، كون المحصل أمرا بسيطا نظر إليه الشارع على أنه أمر بسيط، واللي فهمها السيد الخوئي على غير وجهها إذا تتذكر، ولذلك رد عليه وتعرضنا لهذا الأمر سابقا بأنه لا وجه لقولك بأن الشرط هو الأمر البسيط اللي هو الطهورية، بل ظواهر الأدلة أن الشرط هي الأفعال. قلت صريح كلام الشيخ أنها الأفعال، وفرق بين المحصل والمحصل في كلامه، لكن اعتبر أن الشارع نزل المتعدد والمركب منزلة الواحد البسيط، فإذا كان الأمر كذلك فهذه النكتة كما ترد في الوضوء ترد عينا في باب الغسل، وترد عينا في باب التيمم. وعلى هذا سوف يكون خروج الوضوء كما صرح البعض والغسل والتيمم خروج تخصصي وليس خروج تخصيص، وهذا من العجائب الكلام. طبعا الشيخ ما معبر في العبارة، لكن وجدته في بعض العبائر لبعض المحققين. سوف يكون خروجا تخصصيا، والعجيب أنه بعضهم حكى بالخروج التخصص وبعدين حكى بالحكومة، مع أن التخصص شيء والحكومة شيء آخر كما هو واضح. شو بدي بهالكلمات التي لا تغني ولا تسمن؟ المهم أنه على هذا المبنى يظهر من الشيخ سوق الغسل والتيمم مسعق الوضوء. أقول إما أن نقبل كلام الشيخ أو نرفضه، وقد رفضناه سابقا وقلنا بأن التنزيل للمتعدد المركب منزلة الواحد البسيط ممكن شرعا بلحاظ الآثار الشرعية، هذا مش تغيير في عالم التكوين والاعتبار بيد المعتبر طبقا لحكمة الاشتراع عنده، لكن احتماله لا يكفي للقول بوقوعه، نحتاج إلى دليل على هذا التنزيل. يا شيخنا أنت افترضته لكنك لم تقم دليلا عليه، هذا تقدم. السؤال الجديد اللي بيهمنا اليوم ببحثنا، لو مشينا مع الشيخ كما قال وقبلنا بكلامه، هل يعني بالضرورة التنزيل هناك منزلة الواحد، التنزيل هنا في باب الغسل وفي باب الوضوء منزلة الواحد، أم لا يعني ذلك؟ أقول التشابه القائم بين الوضوء لو جرينا مجرى الشيخ وبين الغسل وبين التيمم، الأخص الغسل لسه التيمم فيه حكي أنه رافع للحدث أو مبيح، ها؟ وإن كان ظاهر الأدلة أنه رافع للحدث، يطلع من رفع مراعى مش رفع أحد الطهورين، شو معناها؟ جيد، هذا مبحوث مربوط بنكتة فقهية على كل حال، مش محل كلامنا هنا فيه. هل يعني ذلك؟ أقول بالتأمل لا يعني ذلك، إذ مجرد التشابه في المحصل، في المحصل في نتيجة الغسل والوضوء والتيمم لا يعني تنزيل الكل منزلة الواحد البسيط في باب الوضوء التنزيل، ما دام التنزيل على خلاف الأصل، في باب الغسل أو في باب التيمم. وأشبه شيء حينئذ سوف يكون بالقياس، يطلع القياس خطي. إذ المفروض إنه ثبت من الشارع التنزيل في باب الوضوء، تنزلا أقول هذا الكلام، أو هو الوجه الوحيد للمعقولية في المقام لتخريج هذه الفتوى التي أجمعوا عليها أو نصصت عليها صحيح الزرقاء. بينما في باب الغسل لا ضيق خناق من هذا القبيل، وليس لدينا نص يمنع من جريان القاعدة التي تم اقتضاؤها في أجزاء الغسل أو في أجزاء التيمم، لا يوجد لدينا قاعدة منه القبيل، فلما نصير إلى ذلك؟ مجرد احتمال المصير إذا بيخليك تحتاط احتياط استحبابي، وإذا وسواسي لا بأس بالوجوب، لكن عم نحكي عن الرأي العلمي، لا عم نحكي عن الفتوى والاحتياط. على مستوى الرأي العلمي الصناعي لا يوجد وجه لهذا أبدا. فضل
طريقة الاستكشاف تنزيل الشارع
جيد
لم يكن هو العلة لأجل التنزيل.
إيه ماشي.
التنزيل كان
أحسنت. اكتشفنا التنزيل في المورد الذي ضاق الخناق فيه، في المورد الذي لم يضق الخناق فيه. من أين نكتشف التنزيل للغسل؟ المحصل، المحصل ليس واحدا. ألا يمكن أن الشارع نتيجة قصر أفعال الوضوء يعتبرها بمثابة الواحد، لكن تفصيل أعمال الغسل لا يعتبرها بمثابة الواحد؟ احتمال موجود في بعض التعبديات، بدام التعبديات ليست شيئا واحدا، بدليل أحكام الغسل تختلف عن أحكام الوضوء. مثلا هناك يجب الترتيب، هنا لا يجب الترتيب. مثلا هناك يجب الموالاة، هنا لا يجب الموالاة في باب الغسل، وهكذا. هناك إذا جف الماء السابق بطل اللاحق، هنا إذا جف السابق لا يبطل اللاحق، بل يجوز اختيارا الطبيعي في نفس الجزء. مختلفة الأحكام، وإن كان المحصل في الجميع طهارة، لا يعني أن المحصل طهارة أن تكون الأفعال متشابهة كما هو واضح. وعلى هذا الأساس لا يبقى مساغ للإلحاق، لأنه ضرب من ضروب القياس قطعا. إذا على مستوى، إذا كان مستندنا هو الإجماع. أما يا إخواني إذا كان المستند مش الإجماع، لما ذهب إليه الشيخ وإن كان هو تركيزه على الإجماع، كان المستند التعارض القائم بين صحيحة زرارة وصحيحة عبد الله بن أبي عفور. فصحيحة زرارة المانعة من الوضوء بصريح العبارة، موردها وكررت العبارة فيها مما سمى الله، مما سمى الله. ها؟ الله لم يسمي الغسل كما سمى الغسلتين والمسحتين في باب الوضوء. وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا بس بالجنابة، بينما بقية الأغسال غير الجنابة لم تذكر في الكتاب، مثل غسل مس الميت مثلا. لم يذكر في الكتاب أصلا. وكذلك التيمم ذكر هو، فتيمم صعيدا طيبا، لكن كيفية التيمم ما ثبتت بالكتاب أبدا. ثبتت جيد. ففرض الله، ما بعرف بدي أتذكر النقطة، بس إذا كلمة الكتاب مما سمى الله، وظاهر في التسمية مش تسمية الاسم العام، تسمية بالتفاصيل. لذلك شو قالت الرواية؟ إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. مما سمى الله مقصود تسمية الوضوء أو المقصود تسمية التفاصيل؟ ظاهرة في التسمية التفصيلية. بناء على هذا أجزاء الغسل وأجزاء التيمم لم تسمى تفصيلا، وهو ظاهر فيما سمى الله في الكتاب مش في مطلق تسمية، ولو عبر تبليغ النبي صلى الله عليه وإلى الكل مما سمى الله حينئذ، لأن يعني كل ما يقوله النبي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، إما على مستوى التفصيل أو على مستوى الإجمال ما آتاكم الرسول. وفي آخر الرواية فشككت في بعض ما سمى الله، ظاهر الاحترازية مش كل شك، في بعض ما سمى الله. والسيد الخوي عباراته صريحة في التفرقة بين ما سمى الله وما لم يسمى الله، ولذلك في بعض الحالات أجرى قاعدة التجاوز في بعضها لم يجريها. في حالة النكس مثلا أجرى قاعدة، لأنه ليس مما سمى الله. في حال النكس في اليد فصل في باب الوضوء، بين أن نقول بأن الغاية لبيان الحد أو لبيان المحدود بحسب ظاهر اللفظ بمعزل عن النصوص الخاصة. إذا ظاهر لفظ الآية أنها بحسب الحد ففي النكس تشغل قاعدة، بينما إذا قلنا غاية للمحدود حينئذ في النكس لا تشغل قاعدة لأنه سوف يكون مما سمى الله. طيب أجزاء الغسل ما سماه الله أصلا، أجزاء الوضوء ما سماه الله، لأنه تشغل فيها القاعدة، فأي معنى لإلحاق الغسل بالتيمم؟ لإلحاق الغسل بالوضوء فضلا عن التيمم. والأقوى يا أخوان هو هذا، فإننا وإن توقفنا أو منعنا من جريان القاعدة في خصوص ما سمى الله في باب الوضوء، لكن لا وجه للتعدي على المستوى الصناعي عم نحكي، لا وجه للتعدي إلى الغسل فضلا عن التيمم اللي هو بدل، فإن التبعية أخفى حينئذ كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الطهارات الثلاث. في مورد من الموارد يحد فيه الجريان في الركعتين الأوليين بحثنا سابقا، لا داعي بعد للحديث عنه. هذا شو كان الموقف؟ شو 17 أو 18 ضاعت المواقف. الموقف 19 بكلمتين يا أخوان، هذا 19. الموقف 20 بكلمتين قبل الخاتمة طبعا لغدا إن شاء الله نختم به. الموقف 20 لا يخفى أن هذه الأدلة التي دلت على جغيان قاعدة باسم التجاوز أو الفراغ أو قاعدتين تجاوز وفراغ لا إشكال ولا ريب في أنها غير مختصة بالأحكام الواقعية، بمعنى الأحكام التي ثبتت عندنا باليقين، بل تشمل ما ثبت بالأمر أو ما ثبت بالأصل العملي. كيف يعني؟ لو أننا أجرينا استصحاب شرع سابق بلحاظ واجب من الواجبات المركبة في الشبهة الحكمية، أو استصحاب موضوعي شككت في أني جئت بالصلاة فاستصحبت أني لم أأتي بها، فضلا عما إذا ثبت بأمارة من الأمارات على مستوى الشبهة الحكمية كروايات أكثر رواياتنا، أو الشبهة الموضوعية ثبتت جزئية الجزء بالأمارة أو أصل وجوب الواجب بالأمارة أو الأصل العملي، لا إشكال ولا ريب في أن قاعدة القاعدة هو اسم جنس القاعدة أعم من القاعدة والقاعدتين تجري كما تجري في حيز الأحكام الواقعية. أما بالنسبة للأمارة فالأمارة تحكي الواقع كما لا يخفى، وأما بالنسبة للاستصحاب فإن قلنا بجعل الحكم المماثل كما هو مبنى صاحب الكفاية في الكفاية، فلا إشكال ولا ريب في أن هذا الحكم مماثل لذاك من جميع جهاته، هذا معنى استصحابه. وأما إن قلنا بأن الأصل العملي فقط وفقط يثبت وظيفة عملية، فهذه الوظيفة العملية التي يثبتها الاستصحاب إبقاء لليقين السابق في ظرف الشك، أو إبقاء للمتيقن السابق في ظرف المشكوك، ها؟ أو قلت تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. ولا إشكال ولا ريب في أن هذه الصلاة هي تلك الصلاة التي تشك أنك صليتها أو لم تصلها، تلك الصلاة التي كانت ثابتة في شرع سابق أو في زمن سابق مثل صلاة الجمعة في زمن الحضور. إذا قلنا بجريان الاستصحاب، أنا ما عم بجي الآن باستصحابات من هذه الجهة عم بقول، فقاعدة الفراغ والتجاوز لا تحدان بما لو ثبت عندنا أصل التكليف بالحكم الواقعي، كان يقينيا أنه هو حكم الله الواقعي، مش بس الحجية، بل يشمل ما ثبت بالأمارة في الشبهتين وما ثبت بالاستصحاب أو أحد الأصول العملية كذلك. وهذا واضح، ما في داعي للإطالة، ولذلك كثير محققين ما تعرضوا له هذا العنوان. جيد. وأما الخاتمة فهي لبيان الوجه في تقدم قاعدة الفراغ على بقية الأصول العملية، سواء في حالات التنافي أو التوافق في النتيجة، ولا مجال ولا داعي للبحث عن حالات التوافق إذ لا ثمرة فيها، فالعبرة بحالات التنافي، هل هي من باب الحكومة أم التوفيق العرفي كما يقال، أم لنكتة أخرى تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.